بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإننا لازلنا نتكلم في هذا الحدث الذي لا يزال يلقي بظلاله على المسلمين ويأخذ منهم قسطا ووقتا طويلا، خاصة بعد تفاقم الأحداث المصرية ووصولها إلى الأحداث الليبية ووصول الأمر إلى ما علمتم من تجزئة البلاد حتى هذا الوقت، والمزيد من سفك الدماء والتوعد بخروج الأسلحة وحمل الشعب لها مما قد ينشأ عنه فتنة بين قبائل تلك البلاد أو بين الشعب. والله جل وعلا هو الذي يعلم ماذا تراق فيه من الدماء وماذا أريقت فيه، تقارير متضاربة رسمية وغير رسمية، يعني ما بين 1000 إلى 10,000، أقوال لا أستطيع أن أؤكد صحة أحد هذين القولين، لكن كما قلنا لو أن دما لمسلم أريق من غير حق فإنه كما قلنا بالحديث لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم بغير حق. فكم من هؤلاء القتلى لا يدرون فيما قتلوا ولا يدرون لا يدري القاتل فيما قتل. وما حصل في مصر من قبل وما يزال يحصل إلى الآن من استمرار ما يعرف بالاعتصامات والإضرابات والمظاهرات يبين صحة ما قلنا وما أفتى به علماء الأمة من بطلان هذه التظاهرات وعدم مشروعيتها، لأنها كما ترون تسببت بأن كل من يريد شيئا فإنه يقوم بمظاهرة ويقوم باعتصام، فعطلت كثير من المصالح والمصانع و أضرب العديد من عمال المؤسسات وأصبحت ممكن تكون على موضة العصر. وأكيد سمعتم بالأمس ما حصل من مظاهرات مستمرة في ميدان التحرير أو الاعتصام وتصدي الشرطة العسكرية لها وما حصل بينهم من مضاربة، والآن كما يزعمون قوات هذه الثورة يجتمعون الآن يدرسوا كيفية الرد على ما حصل من الشرطة العسكرية. خلاص أصبح الآن الحكم في أيدي هؤلاء والسلطة في أيدي هؤلاء الثوار، كان هم الذين يسيرون البلاد كيفما أرادوا، لا يستطيعون أن يقنعوا أنفسهم بالصبر لمدة أشهر لينالوا ما أرادوا هم لا ما أرادنا نحن، فإننا ليس هناك شيء يرضينا دون الشريعة ودون تطبيق شرع الله جل وعلا، لكن نقول لينالوا ما أرادهم ليس عندهم صبر وإنما هو شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أناسا لا يراعون أحدا ولا يغفرون كثيرا، ما يريدونه هم هو الذي ينبغي أن يكون، هو الذي ينبغي أن يؤخذ به بغض النظر عن مصالح الأمة والخطر الداهم القريب وبغض النظر عن ما حصل على الأمة من المفاسد العظيمة والتي لم يخلو بيت إلا وقد أصيب بطرف من تلك المفاسد العظيمة. فهذا كله يبين صحة وقوة فتوى أهل العلم الذين منعوا هذه التظاهرات وقالوا بدعيتها. وقد يأتينا في يوم من الأيام بعد سنوات تنتشر هذه الموضة، يتظاهر أهل الجنس الثالث كما يقولون في بعض الأماكن، يريدون أن يكون لهم قانونا وتشريعا، يتظاهر أهل النجوم والفسق والخلاعة، يريدون أن تفتح لهم المزيد من الخانات والخمارات وأماكن الرقص والخنا، يتظاهر غيرهم بما أراد، لأنه فتح الباب، فتح الباب وأصبحت موضة يدخل فيها كل من شاء وكل من أراد، ويجدون من يصغي إليهم باسم الديمقراطية والحرية إلى غير ذلك. ومن شؤم تلك الثورة ما حصل في ليبيا وما حصل في يحصل الآن في البحرين من رفع رأس الشيعة. الشيعة الذين في البحرين اقتلوا الآن برؤوسهم، وجدوها فرصة ثانية، ولا يريدون أن تهدأ الأمور أو تلبى لهم المطالب، لأن عند الشيعة غرض أساسي، هذا الغرض مستورد من إيران، وهو مبدأ تصدير الثورة الإيرانية، تصدير الثورة الإيرانية، والذي وضع له خطة تعرف الخطة الخمسينية، ولا يزالون يسعون جديا وسعيا حثيثا لتصدير هذه الثورة. وما يحصل الآن في البحرين من تقليب الشيعة على الحكومة لا يخفى على أحد. شعب البحرين كما تعلمون، البحرين دولة من دول الخليج، شعب مرفع، عدد قليل في البلاد فيها البترول والنفط، يجدون كل ما يطلبون وما لا يجده غيرهم إلا بعد سنوات. فما الذي أخرجهم وما الذي جعلهم يعتصمون ويضربون خلال هذه الفترة؟ وقد رأيت في أحد الجرائد صورة لمجموعة من قوات الشيعة، الآيات أو الملات ونحو ذلك، يحددون اليوم الذي هو بالأمس للإضراب والاعتصامات وغير ذلك، وكلهم كل الذين كل الموجودين في هذا الاجتماع هم من الروافض، فهم الذين يحركون تلك الثورة. والغرض من ذلك التقسيم، تقسيم البلاد، إن لم يستطيعوا الجلوس على الكرسي واحتلال البلدة لتكون رافضا لإيران وذراعا له، كما أن حزب الله في لبنان الذراع الآخر، إذا لم يستطيعوا الوصول إلى السلطة فإنهم على الأقل يسعون للتقسيم ومطالبة بحقهم في البلاد، وعلى ذلك تقف. ولا نستبعد أن تسري هذه الروح الخبيثة إلى الروافض الموجودين في المملكة في مناطق الإحساء والقطيف في المنطقة الشرقية، فإنهم كانوا ولا يزالون يريدون ذلك ويناهضون الحكومة من أجل ذلك. فالواجب علينا الحذر والتنبه لمخطط تقسيم الدول العربية والدول الإسلامية كما قسمت من قبل أيام الاحتلال، فإن هذا المخطط لا يستبعد أن يكون قد بدأ الآن، ابتداء من انفصال السودان الجنوبي والسودان الشمالي. هذه بداية التجزئة، بداية التجزئة. وقد صرح رؤساء الصليب والنصارى في بريطانيا أن رياح التغيير في الشرق الأوسط قد هبت، هبت رياح التغيير، ولكنها عند هؤلاء لا تهب إلا على ما يحبونهم لنصرة مصالحهم ولنصرة صليبهم ولنصرة إفكهم وضلالهم، حتى لو كان الضحايا في ذلك المئات والآلاف من المسلمين وخسران مئات وألوف المليارات أو حرق آبار النفط وإفساد البلاد وإرهاق العباد بما ترون. كل هذا يدل على نصاعة منهج السلف الصالح وقوة رأيهم ومذهبهم في الفتن، وأنهم كانوا يستضيئون ويهتدون بهدي الشرع الشريف، فهم بعلم وبصر نافذ وقفوا وكفوا، وليس ذلك لمداهنة للحكام ولا لكسب عرض من الدنيا. هذا الكلام الذي نقوله الآن وسنقوله عندما كنا نقول من قبل ونقول غيرنا، كانوا يقولون هؤلاء يقولون خوفا من السلطة أو خوفا من الأمن أو عملاء أو نحو ذلك. نحن الآن نقول ولا يوجد سلطة ولا أمن ولا شيء من ذلك، لكن نقول لأن هذا دين، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فأصبح نشر أصول أهل السنة في الفتن في هذه الأيام من الواجبات، لأن الخلل ظهر في الكثير من الناس، غلبوا العواصف 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 التي تعطف بأمن الناس وأمن البلاد وبالدين وبمصالح العباد، غلبوها على أصول أهل السنة والجماعة الموجودة كما قلت لكم في كل كتب العقيدة، وأخذوا يمشون وراء أهوائهم وأحقادهم وتأراتهم مع السلاطين والحكام ومن يكون معهم. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ ثلاثة نماذج للسلف الصالح في التعامل مع الفتن، وإن كنت أرجو أن يكون هذا اللقاء في هذا الموضوع هو الأخير لنستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى درسنا، لكن لا ندري ماذا سيصير في الأحداث، فإذا استدعى الحدث نعلق عليه بشيء يسير أو شيء كثير فعلنا إن شاء الله جل وعلا. نقرأ من هذا الكتاب الذي هو الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح، يقول: فصل في الإنكار على السلطان. كيفية الإنكار على السلطان؟ كيف تنكر على السلطان؟ والفرق بين البغاة والإمام الجائر، يعني ماذا تفعل مع البغاة وماذا تفعل مع الإمام الجائر الظالم. يقول ابن مفلح رحمه الله تعالى: ولا ينكر أحد على سلطان إلا واعظا له أو تخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. لا ينكر أحد على سلطان إلا واعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، يحرم بغير ذلك، بغير الوعظ والتخويف والتحذير، ذكره القاضي وغيره والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، يعني ربما خوفه وحذره فضربه أو سجنه، يقول ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط، يعني سقط هذا الواجب، وكان حكم ذلك كغيره. إذا خاف ويضربه بالصوت أو يسجنه مثلا أو يقتله فهو مخير، سقط هذا الواجب. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق، الواثق هذا قلنا ابن من؟ ابن المعتصم. اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله الواثق الذي كان يعذب الإمام أحمد وغيره، ويفعل كما فعل والده المعتصم وكما فعل عمه المأمون من التعذيب للعلماء الذين لا يقولون القرآن مخلوق، وجعلها محنة. اجتمع الفقهاء مع الإمام أحمد وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، الأمر قد تفاقم، والظلم والاستبداد وسجن العلماء وقتل بعض العلماء، قتل أحمد بن نصر الخزاعي كما ذكرنا، إن الأمر قد تفاقم وفشى. هذه أول شكوى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك. ثم يقولون الفقهاء: ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. خلاص الفقهاء، هذا كلام الفقهاء مش كلام شباب الانترنت، لا ده كلام الفقهاء. ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، يريدون أن ينزعوا اليد من الطاعة ويخرجوا على الخليفة. فناظرهم في ذلك الإمام أحمد، ناظرهم وجادلهم وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. هذا كلام إنسان مبتلى ممتحن، يسجن مرة ويضرب مرة ويؤتى به مرة ويغرب مرة، لكن هو يقول هذا الكلام عن عقيدة وعن بصيرة، وليس القصد أن هو ينتقم من عدوه أو من عدو الإسلام، لأن المصلحة عندئذ خلاف ذلك. يقول الإمام أحمد: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم. هذه حط حقب، انظروا في عاقبة أمركم، عواقب الأمور، كما حصل معنا. الناس فرحت الآن أو فرحت في دقائق ولحظات، لكن سلهم ما هو التغيير الملموس والمكاسب التي كسبوها. إذا رضي هؤلاء بالمكاسب الدنيوية بالمزيد من القروش والعلوات، فإنه لا توجد أي مكاسب أخروية. وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. اصبروا حتى يستريح ضر، يستريح المؤمن بالموت أو بما يأتي من قدر الله في التغيير إلى الأفضل، أو يستراح من فاجر، يعني بموت الفاجر أو الظالم أو المستبد، كما حصل مع المأمون. دعا عليه الإمام أحمد وقال: اللهم لا تريني وجهه، وهو في رحلته إليه ليدخل عليه، فجاء الصريخ مع الفجر أو مع الصباح، مات المأمون. سبحان الله، الدعاء سلاح عظيم قد يستهين به العديد من المسلمين، ويضحك عليك إذا قلت له ذلك، عليك بالدعاء. هذا دعاء من إمام في ليلة واحدة، فما جاء الفجر إلا وقد نادى المنادي مات المأمون، ورجع الإمام أحمد مرة أخرى. هذه الفتنة أظهرت أن بعض الناس أصبح يشك في ثوابت الشريعة، أن الدعاء سلاح المؤمن، وأن الدعاء هو العبادة، ويستهين بعض الناس بالدعاء جهلا منهم، ويستهين أيضا بالاستعانة والصبر. عندما نتلو عليه قوله تعالى قصة موسى استعينوا بالله واصبروا، يضحك استعينوا بالله واصبروا، لا يعرف هذا، لا يعرف إلا السيف، وسيرتد السيف عليه، سيرتد السيف عليه كما نزعه هو. يستغرب بعض الناس، تقول لهم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون قال كلمة ما أظن أن أحدا قالها بعده، قال أنا ربكم الأعلى. كفر عظيم جدا، وافتخار وتباهي. يا همام ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، عاوز يطلع فوق كمان اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. ومما يروى عنه في كتب التفسير يعني ليس له اسناد انه رمى سهما في السماء، فجاءه مخاطبا بالسماء وقال غلبنا اهل السماء وغلبنا اهل الارض. هذا فرعون. ما موقف موسى وماذا قيل لموسى في دعوته وهارون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا انا نخاف او يفرط علينا او ان يطغى. قال ربنا انا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. وحصل ما حصل، وقالوا لموسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الذي يهلكه هو الله، الذي خلق وأعطاه هو الذي يدمره ويهلكه. عسى ربكم تبرؤ من حول القوة. الإنسان بحسب من وكل إليه، بحسب من تعلق به. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال في الآية الأخرى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، ملك لله جل وعلا، يورثها من يشاء. قادر أن يقول الشيء كن فيكون، لكن أنت عليك أن تتبع ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه ولا تغير بهواك، لأن الأمر كله لله جل وعلا، لا يعبده شيء في الأرض ولا في السماء. الإمام أحمد يقول انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال ليس هذا بصواب، يعني ما تقولونه أيها الفقهاء ليس بصواب، هذا خلاف الآثار، خلاف الآثار، الآثار الواردة بالأمر بالصبر على جور الحكام والاستعانة لله جل وعلا وطلب ما عند الله جل وعلا. وليس هذا نوعا من الذلة أو الخنوع كما يزعم بعض الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه خبل بن الأرص يقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فبين لهم أن من كان قبلهم كان ينشر بالمناشير ولا يصد ولا يصدهم ذلك عن دينه. وما حصل لموسى مع قومه ليس هذا ذلة، ليس هذا خنوع، فإن الله جل وعلا صدق ما وعدهم به. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أورثنا، انظر فعل الرب جل وعلا، يورثها من يشاء. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا، إذن ليس القصة في قوتك أنت، ليس القصة في أنك تفعل ما شئت وتغير كيف شئت وتتبع هواك. بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه كانوا يعيشون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله أكبر. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يأمر بكسف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف يعني الكف عن الخروج والكف عن سفك الدماء، لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا فلا، يعني فلا تنابذوهم. عندما استأذن الصحابة عندما سمعوا هذا الكلام في الأمراء الظلمة والجور قالوا: أفلا ينابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول: خلافا للمتكلمين، خلافا للمتكلمين. المتكلمون تعبنا معه في الأسماء والصفات، وهم كذلك في هذا الباب. خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم، يعني حتى هم مخالفون في هذا الباب كما خالفوا في أبواب الأسماء والصفات. خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة، ومن هؤلاء المعتزلة كما ذكرت في الدرس الماضي. أن المعتزلة عندهم أحد الأصول الخمسة الخروج على الولاة يسمونه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا موجود في كتب المعتزلة وتكلمنا عليه. قال القاضي: والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى. أما الظاهر فإن الله أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وفي مسألتنا مسألة الأئمة أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة. انظر الكلام العلماء: بالأخبار المذكورة، فهم يحترمون الأخبار والآثار ويضعونها فوق رؤوسهم ولا يتجاوزونها حتى لو حدث ما حدث. يقول: وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة يعني الظلم والجورة والمستبدين بالأخبار المذكورة، وأما المعنى فإن الخوارج يقاتلون بالإمام، يقاتلون بالإمام. وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام، فلم يجد كما لم يجد الجهاد بغير إمام. انتهى كلامه. وقال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذا غاب الرئيس أو الحاكم أو الأمير أو السلطان خلاص لم تأمن لنا سبل. صارت الطرق كلها طرق خطرة فيها قطاع الطريق منتشرون وفيها السلب والنهب كما حقنا. هذا كلام ابن المبارك في القرن الثاني: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعافنا نهبا لأقوانا. الضعيف يأكل القوي، القوي يأكل الضعيف، كما يحصل في البحار. وقال عمرو بن العاص لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وابل. الإمام العادل خير من أن تمطر السماء مطرا وابلا، مطرا مستمرا. وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. إمام ظلوم غشوم، يعني ليس هناك ألفاظ أكثر من ذلك، إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. يعني ابن الجوزي الآن يقول لك: ما الذي تصنعه مع السلاطين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: التخويف، التعريف والوعظ. هذا الكلام ما يعجب كثير من الناس، لا يعجب كثير من الناس، لا يعرف إلا السب والشتم والسيف. يقول ابن الجوزي: فأما تخشير القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة، يعني انتبه الآن، يعني الكلام اللي ذكره هنا الآن محدود، محدود جدا، يا ظالم لأنه ظلم، يا من لا يخاف الله لأنه تعدى. في فرق بين تقول كلاما فيه شكاية بما حصل فعلا، وبين انت تفتح لسانك عمال على بطال، لأن المؤمن ليس بكذاب ولا فتام ولا فاحش ولا بذيء. وإن اللعانين كما في الحديث صحيح مسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. يعني عود لسانك عدم الشتم والسب عموما. يقول: فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغيب لم يجد. إذا كان كلامك على الحاكم: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغيب لم يجد، وإن لم يخف إلا على نفسه، فهو جائز عند جمهور علماء. يعني إذا كان بس الفتنة لن تتعدى هو بالخيار. قال: والذي أراه، الجوزي يقول: والذي أراه المنع من ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته، يعني تتسبب في منكر أعظم. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. انتهى هذا النقل المختصر من الآداب الشرعية للمفلح المجلد الأول صفحة 196 إلى 197. تفضل. عندنا نقل أيضا من الدرر الثانية لأئمة الدعوة وأحفاد الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى، المجلد الثامن في صفحة من صفحة 378 للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ، يتكلم على طاعة الأمير المتغلب، طاعة الأمير المتغلب، يعني الذي غلب على الناس بالسيف وجلس على الكرسي ومسك الحكم بحكم القهر أو السيف أو نحو ذلك. وبعض الناس لا يرون له السمع والطاعة في أي مكان كان، ويرون وجوب الخروج عليه. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هو من أئمة الدعوة الكبار الذين أتوا مصر في أيام الحملة الحمله حمله محمد علي باشا على نجد، واتوا باسره الشيخ محمد يعني احفاده ونحوهم. كان الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ممن ادن نجد وجلس فيها وتعلم. يقول في كلام هذه السوره الثانيه عن هؤلاء الذين يرون عدم طاعه الامير المتغلب يعني في غير معصيه، يقول: ولم يدر هؤلاء المفتونون ان اكثر ولاه اهل الاسلام من عهد يزيد بن معاويه حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني اميه قد وقع منهم ما وقع من الجراءه والحوادث العظام. يعني يقول لك يعني من عهد يزيد بني اميه ومن بعدهم باستثناء عمر بن عبد العزيز. عاوز يقول لك اين هو الحاكم او الامير الصالح البر التقي. طبعا يزيد بن معاويه في كلام موجود في البدايه والنهايه، لعل لا يصل يوم قراءه المجلد الذي هذا الكلام سنعرف ماذا صنع معه محمد بن حنفيه. فالامام هنا يقول لك اين الامير البر الصالح التقي من عهد يزيد المعاويه اذا استثنينا عمر بن عبد العزيز. نحن نقول ليس ذلك ايضا، وانما ارجع قبل ذلك، فان عثمان بن عفان الخليفه الراشد المبشر بالجنه رجل مبشر بالجنه ويمشي على الارض ذو النورين الذي تزوج سنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى عنه الخوارج الذين خرجوا عليه. أتقى أهل الأرض يومئذ مع ما له من المناقب العظيمة والفضائل الجسيمة عثمان بن عفان. أنكروا عليه أمورا كثيرة في الإدارة، في الإمارة، في إمارة بعض الناس، في تقسيم الأموال غير ذلك. ثم كان المصير أن عثمان لم يرضى أن تراق الدماء بسببه، فلم يأمر بقتاله حتى دخلوا عليه وقتلوه والمصحف بين يديه، ولم يرعوا هؤلاء أن هذا هو عثمان ذو النورين المبشر بالجنة، كما قال القائل: ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. لو فكر أحدهم هذا أمير المؤمنين، هذا مبشر بالجنة، بأي حق يسفك دمه وقد قال لهم هذا وذكرهم بما له وما ذكره عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فأنا أقول إذا كان يعني اللغة العامية عثمان لم يعجب أولئك رضي الله عنه وأرضاه، فأين هو الحاكم الذي سيعجب الناس ويرضى عنه الناس ويقولون هو ذلك؟ إذا كانوا فعلوا هذا مع عثمان، ومن قبل عثمان عمر بن الخطاب الذي طعن وهو في الولاء، ومن بعد ذلك علي بن أبي طالب الذي خرج عليه الخوارج وكفروه وقتلوه، وسلطوا عليه عبد الرحمن بن ملجم العابد الزاهد. إذا رجعت الترجمة عبد الرحمن بن ملجم عابد قارئ. وقلت لكم بأن عمران بن حطام مدحه، مدح قاتل علي، قال يا ضربة من تقيل. سبحان الله، أين العقل؟ أين العقل؟ غاب تماما. يا ضربة من تقيل، ما أراد به إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إني لأذكره فأحسبه خير البرية عند الله إنسانا. يقول هذا الذي قتل علي خير البرية. الله أكبر. عقول غابت، أجساد غابت عنها العقول، وهم يدعون الزهد والصلاح. فمتى يأتي للناس من يرضيهم ومن يرضى عنه؟ فالشيخ عبد اللطيف يقول أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية، قد وقع منهم ما وقع من الجراء والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. فساد وحوادث صنعها أولئك في عهد بن أمية وبين العباس. ثم يقول ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. يقول وأضرب لك مثلا، الشيخ يقول هكذا، بالحجاج ابن يوسف الثقفي الذي يعرف في المبير القتال بالحجاج ابن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير. كسعيد بن جبير، ولك أن ترجع إلى قصة قتل سعيد في سير أعلام النبلاء. وحاصر ابن الزبير وقد عاد بالحرم الشريف، يعني ابن الزبير لجأ للحرم، ومع ذلك فإن الحجاج لم يؤمنه وقد دخل الحرم، فضرب الحرم وضرب الكعبة بالمنجنيق، وقتل ابن الزبير وصلبه. وصلب ابن الزبير عبد الله بن الزبير الفارس الهمام الشجاع، صلبه، وكان ابن عمر يمر عليه كان يقول له ألم أنهك عما أرى، ألم أكن أنهك عما أرى. وحاصر ابن الزبير وقد عاد بالحرم الشريف واستباح الحرمة، حرمة الحرم، وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة، يعني أهل مكة كانوا بايعوا ابن الزبير. هذه إمارة أخرى مستقلة عن إمارة عبد الملك بن مروان، بايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، يعني صار خليفة شرعي، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، وقد يقال الحجاج نائب عن عبد الملك مباشرة. ثم يقول ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد، يعني ما أحد قال له تعالى بايعناك أنت الآن خليفة وتفضل وامسك الحكم، لا، وإنما تغلب مسكه بالغلبة. ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته، لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعة عبد الملك ولا في طاعة نوابه والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه، يعني في الايه؟ في المعروف. انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان. فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه. يعني كان ابن عمر يحج مع الحجاج، وكان في يوم عرفة يدخل الحجاج في خيمته وينتظر، فكان ابن عمر يقول له اخرج اخرج الآن، فيقول له جاء الوقت، يقول نعم اخرج الآن، فيخرج، لأن عبد الملك بن مروان كان أمر الحجاج أن يستمع لفتوى ابن عمر، فكان يحنق عليه الحجاج ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، يعني يطيعون في طاعة الله. وكذلك من في زمنه من التابعين، أئمة التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، يعني يطيعون في المعروف ولا ينزعون يدا من طاعة في المعروف. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. ثم قال: وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين فخرا بالسيف. بنو العباس على رأسهم أبو العباس السفاح المبير أيضا، سترون الآن ماذا صنع. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين فخرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح بن العباس واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، يعني قتل من بني أمية فقط في يوم واحد نحو 80 شخصا، ووضع الفرس على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. يعني بعدما قتلهم حط كده ايه الفرش اللي حصلناها السفرة مثلا سفرة، وحطها وضعها على أجساد هؤلاء القتلى، ووضع الطعام والشراب فوق أجسامها زيادة النكال والحقد الذي في قلب هذا ابن عباس السفاح. ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك، يعني الذين عاصروه وأتلك قبل ذلك بالتابعين، الآن يأتيك به الذين عاصروا ابن عباس السفاح كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح، سيرة هؤلاء مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من لهم مشاركة في العلم والاطلاع. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري، ومحمد بن إدريس يعني الشافعي، وأحمد بن نصر يعني الخزاعي، وإسحاق بن راهوي وإخوانهم، وقع في عصر من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا ودعوا إلى ذلك، يعني دعوا إلى القول بخلق القرآن، وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة، ولا رأى الخروج عليهم، ولا رأى الخروج عليهم. هذا كلام الإمام عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في الدرر الثانية، بإمكانكم أن ترجعوا إليه في المجلد الثامن. طبعا هناك بعض، لا شك أن الشبهات لا زالت موجودة عند بعض الناس، لأن الفضائيات تبث وأهل البدع كما قلت يصلون برؤوسهم هنا وهناك، ولكن الذي أردناه أن يكون عندك أصل أصيل لا تزحزح لا تزحزح. إذا هذا الكلام كنا نحتاجه في الفتنة المصرية فإن الآن نحتاجه في الفتنة القادمة الحالية والقادمة بعد ذلك لتكون فيها على بينة. واحد يقول ما حكم هذه الأمور؟ مذيع في قناة الجزيرة، بعضهم يسموها الخسيرة، مذيع في قناة الجزيرة واصفا لميدان التحرير بأنه يشبه الحج، وقال هذا حج مصري لتحقيق الديمقراطية. هذا حج مصري لتحقيق الديمقراطية، ذكرنا لكم في الدروس الماضية وفي الخطب أن الديمقراطية مذهب جاهلي يقوم على سلب السيادة والسلطة من رب العالمين وجعلها العبد المسكين على العبد المسكين. حكم الشعب للشعب الشعب، والسلطة التشريعية للشعب يشرع الشعب ما شاء، والسلطة القضائية للشعب يقضي ما شاء، والسلطة التنفيذية للشعب. فماذا بقي الا؟ السؤال الثاني، قول بعضهم من حزب الوفد ان قائد هذه الثورة هو الله، كبرت كلمة تخرج من افواههم. قائد هذه الثورة هو الشيطان، لان ما حصل فيها من القتل وسفك الدماء وإزهاق الارواح وإتلاف المشتركات لا يرضي الا الشيطان وابليس. ما حكم إقامة قداس النصارى بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير؟ ذكرناه أن هذا من خلط الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان. قلت لكم أننا رأينا الصور أنهم يربطون المصحف بخيط في حبل يربطونه بالقديم، شتان بين مشرق ومغرب، أن يلتقي الأمران، يلتقي الشرك والكفر مع التوحيد والإيمان. إذا لماذا جاء المرسلون؟ لماذا أرسلت الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أين الطاغوت؟ إذا صار الهلال والصليب يتعانقان والمصحف والصليب يربطان في رباط واحد، أين الكفر بالطاغوت الذي هو أحد ركني الإيمان؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا تصح عبادة الله جل وعلا إلا بالكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا كان المكان. فماذا بقي بعد ذلك؟ ماذا بقي من أصل الدين وإلى الله مشتكى؟ الإخوة عليهم أن ينتبهوا لأهمية هذه القضية من الناحية العقدية. دعكم من نقيل بزيادة الرواتب أو العلاوات أو ترخيص بعض الاستيلاء أو نحو ذلك، انظروها من ناحية أصل الدين الذي يكاد يهدم أصل الدين الآن بإزالة الفوارق بين التوحيد والشرك، بزحزحة مبدأ الولاء والبراء والمسارعة إلى الكفار. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. الآن الركون إلى الذين ظلموا إلى الكفار أصبح شيئا واضحا، كل واحد الآن يتشدق بهذا. ومع ذلك كله فنقول بأن حقوق غير المسلمين محفوظة في بلاد المسلمين وفي شريعة الإسلام وعند تطبيق شرع الله أكثر ما هي محفوظة في بلادهم، وهذا ذكرنا لكم من قبل في عدد من الدروس. ليس معنى هذا أنك تذهب تؤذي النصراني أو اليهودي، لا، حقوق غير المسلمين محفوظة في بلاد المسلمين أعظم من حفظها في بلادهم، ولكن مع التمييز، لابد من تمييز المسلم من الكافر، تمييز الصليب الذي يعبد الصليب من الذي يعبد الله جل وعلا، تمييز الذي يعبد الطواغيت من الذي يعبد الرحمن جل وعلا، لابد من التمييز بين الصليب والقرآن العظيم. أعظم ما جنيناه من المصائب في هذه الفتنة في هذا الاختلاط الذي حصل بين الناس، الاختلاط، الناس يريدون فقط الانتقام أو تغيير الوضع بغض النظر عما يصيب الإسلام في مقتل، وما يصيب العقيدة، وما يصيب الأسس التي أسسها الأنبياء والمرسلون من إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. طبعا لا نستطيع في هذا الوقت أن، قال أحد دعاء إني رأيت الله في الميدان والشباب والملائكة، طبعا هذا الكلام ساقط وما بما الذي قاله، لكن إذا جمعنا ما يقال في الميدان وفي الفتنة فيكتب فيها مجلدات، لكن على كل حال لعل فيما ذكرناه بلغة وبيان وخلاصة ما ذكرناه أنه يجب عليك أن تدور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ولا تتبع الآراء والأهواء وتصرف الآثار والأخبار. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وجزاكم الله خيرا.